يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. في منهاج القرآن الكريم عودنا القرآن إذا أراد أن يقرب بعض المعاني إلى أذهاننا ينقلها من دنيا المعاني إلى دنيا المحسوسات. يعني الآن احنا نعرف التمثيليات مثلا اللي تعرض في دور العرض، مثلا تمثيلية أفرض مسموعة أو تمثيلية منظورة، شنو المقصود من عندها؟ الآن تعرض التمثيلية الفلانية مثلا، لابد إلها مضمون، إلها فكرة تريد تنقلها إلى أذهان الناس. شلون مثلا تنقل الفكرة إلى أذهان الناس؟ بدل أن تجيبها بألفاظ تجيبها بصور، لأن الصورة أبلغ بالتأثير، الصورة المتحركة أبلغ بالتأثير. لاحظ، اضرب لك مثل شوي اقرب لك المعنى. يعني الان لو يقعد فد واحد بليغ، كاتب بليغ، يصور لك ان الطفل او الاطفال اذا امهم مثلا طلقت، شلون ذولا راح يتعرضون الى الضياع، يتعرضون للحرمان، يتحولون الى مشردين. إذا يقعد يحكي لك من الصبح لليل، مو مثل ما يصور لك فد أطفال اثنين تصوير حي واقعي، يراويك ذولا شلون إذا طلقت أمهم ينحدرون، ينحلون، يضيعون، يتعرضون إلى مخدرات، أو يتعرضون إلى انحلال، أو يتعرضون إلى رذيلة، أو إلى ضياع. طبعا التمثيلية تكون أبلغ بالتأثير من الألفاظ بلا كلام، الصورة تلعب دور كبير. يعني المعنى إذا نقل إلى جانب حسي طبعا يكون الجانب الحسي أبلغ. أغاثي فرزقومه بعد أجمعتكم شوية، بس إذا كنتوا تعالوا لي هنا شوية، عجل اللهم فرج وليك القان. بالواقع أن هذا، يعني هذا الأمر أو هذه الحقيقة تحتم ان هالأجهزة اللي اصبحت ما اكو بيت يخلو منها، فيندر اليوم ان تجد بيت يخلو من وسائل للعرض متنوعة بصور متنوعة. ما من شك ان هذه وسيلة تربوية فاعلة جدا، يعني تغرس في اذهان الناشئة، في اذهان افراد الاسرة، تربيهم، تطبعهم على اخلاق معينة. اعتقد انت الان تفرق بين الجيل الموجود الان بعد ان ظهر التلفزيون والجيل اللي كان قبل التلفزيون، وياك فرق. الجيل الان بدا يوميا يتلقى موجات من الارسال المصور، يوميا يتلقاها ويتعلم من عدها، يعني يو تعلم الاخلاق، يو تعلم الاجرام، يو تعلم الانحدار والرذيله. انت ملاحظ ان سبب من أسباب ارتفاع الجرائم، ارتفاع نسبة الجرائم، هي عبارة عن التمثيليات اللي يتعلم الأطفال أو تعلم الناشئين أو تعلم ذولا اللي مراهقين كيف يستعملون وسائل الإجرام، وبهالطريقة يدمروا الجيل تدمير مروع. يعني أنا أكد لك كثير أكو من الأفلام اللي ترد إلى هالبلدان لا تتصورها جاية للتسلية أو جاية لمجرد الربح التجاري، قطعا أكو من وراءها هدف. يعني احنا عودونا الغربيين حتى بالنظريات اللي يسموها نظريات علمية يصدرون سم مع هالنظريات العلمية، يودي لك نظرية علمية لكن هي لما تبحثها جيد تلقاها مبطنة بشيء غير العلم، تلقاها اكو وراها هدف وهدف سيء. فما رأيك ببعض التمثيليات مثلا اللي مهمتها اضعاف عقيدتنا، اضعاف اخلاقنا، اضعاف حضارتنا، الهزاء والسخرية بمقدساتنا؟ يعني نادر تجد اكو فرد وسيلة من وسائل العرض هي نظيفة 100% وما وراها هدف مشموم او خبيث، قليل جدا. من هنا ندرك ان الجماعة المسؤولين عن هالاجهزة الواقع يجب ان يشعرون بخطورة الجهاز. هذا جهاز خطر جدا، لان احنا مسألتنا في هالناحية مو مسألة سهلة، يعني يمكن واحد يتغاضى عنها. يعني لو واحد يجي يدمر لي البناء سهلة، بيت افلشه وابني من جديد. لو واحد يجي يدمر لي التجارة ايضا سهلة، يوم من الايام يمكن ان السوق يعود الى نشاطه وينتهي كل شيء. لكن واحد يدمر للانسان، اذا دمر للانسان اعادة الانسان مو سهلة ابدا، مو سهلة اعادة الانسان. اذا اندمر يعني اندمر كل اندمر المجتمع بكامله. فمن هنا يقع على عاتق المؤسسات التربوية مسؤولية كبيرة ان تتنبه الى هالجهاز هذا الفاعل الخطر، فتحاول ان تغذيه دائما بما يربي الناس مو بما يجي الى الناس ويحولها الى ادوات اجرامية. التفت القرآن الكريم، اعود للموضوع من بعد المقدمة، القرآن الكريم راد يقرب لنا معنى من المعاني بصورة محسوسة. فشايف براعة القرآن الكريم لما يريد يقرب، يريد يقرب لك صورة محسوسة يخليك اياها دائما قدام عينك كأنك تشوفها. يعني عنده قدرة تعبيرية، صح كلام الله حتما، القدرة التعبيرية الموجودة بالقرآن قدرة تعبيرية عجيبة. يعني شوف اقرب لك المعنى. الان القرآن يريد يصور لنا فرد واحد عنده علم وما ينتفع بعلمه. اكو بعض الناس يحمل العلم حمل وواحد يستعمل العلم، اكو فرق. ولذلك يقسموا للعلم قسمين، قسم يسموه علم محمول وقسم علم مستعمل. العلم المحمول واحد تلقاه عنده نظريات دارس ومثقف وعنده علم وعنده نظريات، لكن سلوكه سلوك همجي، سلوكه سلوك واحد متخلف، سلوكه سلوك فرد انسان ما عنده شيء من الاخلاق. اذا العلم هذا ما يستفيد به ابدا، ما عنده شيء، شايله مجرد شيء مثل واحد شايله نقود بالصندوق وما مستعملها عينا. واحد لا، مو يحمل العلم، يستعمل العلم. العلم اللي عنده مبين عليه من مبين على اخلاقه، مبين على سيرته، مبين على سلوكه، تلقاه مؤدب مهذب اخلاقه عالية. بنفس الوقت العلم ماخذ اثره من عند مربي العلم. القرآن اللي يعطينا هالصورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هذا اللي عنده علم وما ينتفع به يقول مثل الكلب، الكلب دائما يلهث، عليه حمل هو يلهث، ما عليه حمل هو يلهث. هذا يقول عنده علم ما منتفع به، ما عنده علم هم ما منتفع به، في كلا الحالتين ما مستفيد بالعلم، مثل الكلب يلهث دائما. الصورة يريد القرآن يخلي هالصورة لاصقة. انت تلاحظ هالصورة هاي شوية بس تتأملها زين تلقى الصورة قدامك ما تفارقك، امامك كلب يلهث دائما. وشوف التعبير، تعبير القرآن الكريم ان هذا اللي ينزل العلم ويضيع كرامة العلم ينزل الى مستوى الكلاب. زين، في الآية، ارجع للآية، الآية تقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. طبعا القرآن ده يعرض علينا صورة من الصور اللي نألفها في حياتنا. يعني احنا بحياتنا من جملة الصور اللي نألفها صور زراعية، انا امر على مزرعة وانت تمر على مزرعة واللاحظ ان هاي المزرعة اذا قاع طيبة، اذا تربة طيبة، نباتها نبات زاهي وجيد، وبالعكس اذا تربة خبيثة رديئة شبخة ما بيها نبات، ما تلقى بيها نبات، تلقيها ملحة ما بيها منظر، ما يهزك هناك يضر، يهزك الرونق، رونق النبات، نبات اخضر رفاف وجنان امام عينك، وهنا ارض جرداء خالية عارية ما فيها شيء. لاحظ فالصورة شي يريد يقرب بها المعنى، شي يريد يقرب بها القرآن الى اذهاننا، يريد يقرب صور اختلفوا بها المفسرين، اذكر لك اراءهم ان شاء الله على التوالي. اول رأي يقول واحد من المفسرين، اراد القرآن الكريم ان يقرب الى اذهاننا ان الاختلاف او التفاوت الموجود بين الناس هذا تفاوت مو من الله، وانما تفاوت من صنع الناس انفسهم، لان عطاء الله عز وجل عطاء واحد، لكن الناس هم اللي يلعبون بها العطاء، فيخلون واحد مدخوم ويخلون واحد محروم. شلون؟ ساوضح لك الفكرة. طبعا الان شعاع الشمس، الشعاع يصدر من الشمس ينزل للارض، شعاع واحد، يجي هذا الشعاع، الشعاع اذا وقع على مرآة، افرض ينعكس على مراية، الشعاع اذا انعكس على المراية، المراية تبقي تعكسه مرة ثانية، تبقي ضوء جديد، الضوء مثل ما بالقمر، الان نلاحظ القمر تنعكس عليه اشعة الشمس بالليل يطينا ضوء، يعكس القمر مرة اخرى، يعكس النور مرة اخرى، ومرة لا والله يجي شعاع الشمس الى ارض سوداء شبيخة مظلمة، ابدا ما ينعكس مرة اخرى، يموت في مكانه الضوء، تتكسر الموجات على التربة ويموت الضوء في مكانه. او مثل اخر، افرض مثل اخر، لاحظ انت لنروح بعيد، انا اضرب لك مثل في حياتك اليومية، اكو انت تتعامل ويا الناس، اكو بعض الناس تكرمه، اذا اكرمت بشيء بسيط يظل يحفظ لك الجميل ما طول عجل، يعكس لك هالجميل بجميل مثله واكثر، يشعر دائما بالامتنان، يذكرك بالخير، يثني عليك، فلان ما قصر وياي رعاني. واحد لا، اذا اعطيته كانما وضعت سما في وعاء العقرب، فتزودت العقرب سم، كلما تعطيه اكثر هو يلزعك اكثر، كلما احسنت اليه اساء اليك. اعتقد هالنماذج مو عزيز وجودها يوميا، دي نتعامل وياهم ونعرفهم، اكو اشخاص الى احسنت اليه انعكس الجميل جميل جيد جدا، تحسن الى غاية الاحسان. خل اضرب لك نموذج يعني للتطبيق، محمد ابن ابي حذيفة، هذا خال معاوية، ام بنت ابو سفيان، جاب معاوية سجن علي من سجن، لانه يوالي علي بن ابي طالب، لب في قعر السجون. هذا هو احد المحامد الاربع اللي يقول عنهم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، تأبى المحامد ان يعصى الله، هذا واحد من الاربعة، ظل في قعر السجون مدة طويلة، علي بن ابي طالب ما مسوي له شيء سوى ان رجل قيم علي بن ابي طالب تقييم واقعي، ادرك فضله، ادرك مزاياه، استجاب له استجابة طبيعية، حفظ للامام علي منزلته، قدسه، كرمه، احترمه، تمسك بحبه وبولائه، طلعوه من السجن يرشف في قيوده، شايلين القيود منا ومنا، وادخلوه على معاوية، قال له هل لا تزال على ضلالك القديم، بعدك على ضلالك القديم، بعدك توالي ابا تراب، ايش دعوة هالولاء لابي تراب، قال له دلني على دين خير من دين ابي تراب حتى اتبعه، انا ما عندي عداء مع الحق، اذا عندك نيمونة احسن من هذا الرجل راويني اياها، من وهي الدنيا انا ما عندي مانع، بس اعرض لي النيمونة حتى اتمسك بها. قال له عجيب، لا تزال على ضلالك القديم، ارجعوه الى مكانه، ارجعوه، ظلوا خبال بالسجن الى ان مات، رحت السجن. صور هذا نموذج واحد، الرجل هذا من ناحية مثلا إلى أعراق تمتد جذورها إلى الأمويين، بنفس الوقت عايش بأجواء قد تكون تلك الأجواء موية علي بن أبي طالب. لكن نجي إلى نموذج آخر، نموذج ثاني، شخص يعيش ويا علي بن أبي طالب ويربي علي بن أبي طالب ويحسن إلى علي بن أبي طالب وما يقطع عنه عطاءه أبدا تحت ظل علي بن أبي طالب، وبوسع علي بن أبي طالب أن يناله بسيفه لكنه يحسن إليه غاية الإحسان ويوصل له جميل، لكن نتيجة الجميل شنو؟ يطلع برا جماعة قاعدين تحت منبره يأخذون عطاء علي بن أبي طالب، يصير رأس الشهر يجون إلى بيت المال يأخذون عطاءهم من بيت المال، يكرمهم الإمام، بعضهم ممتنع، واحد من عندهم اشترى قامله للإمام قال له أنا لا أبايعك ولا أصلي وراءك ولا أجتمع معك في جمعة ولا جماعة، قال له الإمام وأنا لا أهيجك بأذى ما دمت لا تشيء إلى مسلم، ما طولك أنت تحفظ حقوق المواطنة، أنا ما يهمني من عندك شيء، ما مشكير أي أشبه شيء بحكاية يروها عن المأمون، المأمون يقول طبع لي في اليوم أعرابي، أعرابي قال له المأمون أنا أكرهك، المأمون في أثناء محاورة الأعرابي قال له أنا أكرهك، قال له إذا أعطيتني حقي فافعل ما بدا لك، إذا تفضيني حقي إنما تحتاج إلى الحب النشاء، أنا ما محتاج حبك من عندك، لا تحبني، المهم لا تظلمني، مالك منك شيء. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه قال له انا ما يضرني حبك او بغضك الي بالمرة، ما يزودني ولا يندسني، بس شيء واحد اريد منك ان تحتفظ بحقوق المواطنة. ارجوك هذا اللون من الكلام لو يصير ويا غير علي بن ابي طالب يصير لحساب اخر، كان تلقاه تحت التراب باللحظة، وبوشي علي بن ابي طالب ان يناله بسيفه، لكن قال له روح انا ما اهيجك بأذى، هذا يطلع من تحت منبر الامام امير المؤمنين مع احسان الامام الى غاية الاحسان، مع ان يرى في علي بن ابي طالب النموذج اللي لا يسيء الى، يعني العقول والنفوس النظيفة الطيبة المو ملتوية اذا واجهت علي بن ابي طالب انما تواجه عدلا وخلقا وانسانية وكرامة. طيب هذا ما ينزعل من عنده، ما حد يتأذى من عنده ولا واحد يبغضه، هذا الرجل بالذات يطلع برا يطارد لورا ضرب، ياخذ الضرب يقول له تعال امدد يدك حتى نبايعك، اما والله ان بيعتك خير لنا من بيعة علي ابن ابي طالب. ارجع الى الموضوع، اذا القرآن اللي يقرب لنا هالصورة، شنو الصورة؟ الصورة احنا عندنا بالمجتمع نعتبرها صورة صارخة بالمجتمع، اول ما نسأل شنو هذا عادل، هو شنو ليش يكون واحد مثلا مبحبح وواحد بالعكس ما ميت من الجوع، شنو هالحرمان، شنو هالتفاوت، شنو هالمفارقات، وينسبها لوين؟ الى السماء، وين عدل الله، وين الله مالكم بهالتعبير. قلنا تعال هنا يا اخي ارجوك تعال، انت ليش ما تتأمل قبل ان تحمل هالحملات؟ انت مثلا ليش ما تتأمل زين؟ القرآن يجاوب هالاجابة، القرآن يقول احنا نزلنا لكم مطر، المطر طيب ويحمل خواص من شأنها انها تحمل التربة على الانتاج زين، لكن التربة هي شنو؟ تربة اذا طيبة تبطي نتاج، اذا مو طيبة يضيع المطر، يروح يضيع ويلا يضيعين، ما في فائدة، ما في نتيجة. كذلك انتو الله عز وجل انزل جعل لكم ما في الارض جميعا، الله تبارك وتعالى نزل الخيرات للناس والارض وضعها للانام للناس، وضع قوانين على هالارض ان هذه الارض شلون ملكها، شلون تستثمر، شلون توزيعها. اجيت انت لا عملت بقوانين الله زين، ولا اتبعت الوسائل اللي رسمها الله عز وجل لك بالتوزيع او بالانتاج او بكل شيء، ما استعملت الوصفة الاقتصادية اللي الله منزلها لك، رحت دورت لك يهودي خذت وصفته طبقتها. والان احنا اساسا في معظم نظرياتنا العلمية احنا ندعي اننا نكافح اليهود، احنا نعيش على موائد اليهود فعلا، نعيش على افكارهم، نعيش على ارائهم، على نظريات، وانا ما عندي عداء مع الحق، اذا كان نظرية تفيد الانسانية جيب لي اياها، مو من يهودي، من ابناء من ملحد، ما عندي مانع، بس كون نظرية تفيد الانسانية مو نظرية تهدم المجتمع. احنا جاي ندور وين اكو نظرية تهجم المجتمع. ما اليهودي حاقد ندور عليها نروح نجيبها. نظرية تهدم ديننا، تهدم اخلاقنا، تهدم قيمنا. نظرية مثلا تحول لك هالانسان، هذا الانسان اللي هو كله مثل البلورة، خلق الله عز وجل، خلق رائع، خلق مشع، خلق اخلاق بطاقات ترتفع الى اكثر من مستوى الملائكة. يجيني فرويد يريد يحول للانسان حيوان يطارد على الجنس مثل الحيوان، ها، مثل الثور الهائج. ومع ذلك الى الان ادرس نظريته واعتبرها النظرية العلمية، ندرسها بجامعاتنا بدل ان ندرس النظرية الخلقية اللي تعتبر الانسان ترفعه الى مستوى الملائكة. ارجوك ذولا اللي ارتفعوا الى مستوى الملائكة ما نزلت السماء وصاغتها بيدهم او صاغتهم بيدها، لا لا، انما هذا اتربى تربية خلقية طيبة. الاشخاص اللي نقدسهم ونحترمهم ونكرمهم، الجماعات اللي اخلاقهم اخلاق عالية، الجماعات اللي كلهم عفة وكرامة، ما نزلوا من السماء هكذا، انما حصلوا لهم جو تربوي طيب ونظريات سليمة اتربوا عليها. ابتدى تدور لي وين ما اكو نظرية من هالنوع درسها لابنائي وسميها نظرية علمية. عود بعد ذلك تنزل الصحف، شو تصيح؟ اوهو، جيل انحدر، المخدرات انتشرت، الرذائل كثرت، هالجيل هذا جيل ممسوخ. هو من اللي مسخه؟ انت مسخته، انت مسخته وجاي ترقص على جثته، انت مسخته وجاي تتلعنه. ليش تمسخه وليش تلعنه؟ ليش ما تضع له اسس تربوية، اسس اخلاقية، وبعد ذلك اذا ما تربى ذات الوقت ذمة. بس انت الان ما جاي توفر له هذا المعنى. أساعدنا مسائل او مساتل ملحة. ارجوك، كم مصيبة اكو عندنا، كم مصيبة من المصائب الاسروية يومية. الاسرة اذا طبلها تلقاها كلها مصائب. عندنا اكو عندنا مثلا برامج علمية منظمة جدا تكافح المفارقات الاسروية؟ بدل الساعات الطويلة اللي عريضة الطويلة اللي حاطين واحد بيها ينهق، او حاطين اربعة يصارعون واحد يكسر قبة الثاني. يا ريت يا اخي هالمناهج الجيدة الرائعة، يا ريت تحط لك فد اثنين من حملة الفقه الاسلامي خليهم يناقشون مسألة، اثنين من حملة العقائد يناقشون عقيدة نقاش موضوعي، اثنين من محلل التاريخ يقعدون يدرسون مفارقاتنا يومية. ها، اكو جوانب اعطيها في الصورة مسلية جميلة تقدر تربي بها الجيل. يعني احنا مو نعلمهم، هم مو قليلين عندهم علم هواية، بس مع الاسف ما اعرف هذا العلم ليش ما جاء في الطريقة في قناة نظيفة. اعود للموضوع. اذا الله تبارك وتعالى يقول يريد يقرب لنا، يقول ان هذا التفاوت بالمجتمع هذا مو من الله. انتو شي تشرب شيء، انتو شي تنهب شيء، انتو لا رايحين الى نظريات الله ابدا. ما وزعت الارض كما امر الله، ولا وزعت الثروة كما امر الله، ولا اعطيت الحقوق كما امر الله. طيب شلون تردون ان يكون عندكم مجتمع متوازن؟ مجتمع ما راح يكون متوازن. انتو اتبعوا وصفة الله عز وجل. اذا اتبعتوا وصفة الله اذا في الوقت انتظروا مجتمع تقدرون تعتبروه مجتمع مثالي او مجتمع منظم، او على الاقل جربوها. يا اخوان رجاء تدخلنا ذا مليونكم وذنها مليونكم. بعضهم يقول ان الآية جاءت لتبيين هذا المعنى، لتبين ان الله عز وجل انزل العطاء بصورة متساوية، ان الله عز وجل اعطاكم بلدا طيب يخرج نباته باذن ربه، لكن جانب النكد عندكم هو اللي اجى الى هالعطاء هذا نغصة، اجى هالعطاء وزع توزيع غير عادل، اجى عاث بالارض فسادا. يعني بصورة ابسط، الله اصلح الانساب بعقود وافسدتوها بالزنا، اصلح العقول بان امر بصيانتها افسدتوها بالمسكرات، اصلح الاموال وضع لكم درب منين تكتسبون منه وين تنفقوه، انتوا افسدتوها بالسرقة، بالغش، بالاحتكار، بالاعتداء، وهكذا. الله عز وجل اعطاكم بلدا طيبا خرج نباته باذن ربه، بس انتم حولتوا الى نكد. مما يتفرع على هذا المعنى، يعني مما الى علاقة بان البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، كان من اكرام الله لعلي بن ابي طالب الا يرعاه الا قلب طيب، طيب الولادة. من اكرام الله لعلي بن ابي طالب الا يكون له وعاء يحبه الا الوعاء الطيب الولادة. ويقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: والله لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على ان يبغضني ما فعل، ولو اعطيت الدنيا بحذافيرها للمنافق على ان يحبني ما فعل. ذلك انه قضي على لسان النبي الامي: يا علي لا يحبك الا مؤمن طيب الولادة، ولا يبغضك الا منافق ابن زنا او ابن حيضة. وهو هذا المعنى اللي صوره الصفي الحلي، يقول: بحب علي تسر النفوس وتسكو القلوب وتحلو الثمار، فإما رأيت له مبغضا ففي أصله نسب مستعار، فلا تعدلوه على بغضه فحيطان دار أبيه قصار. أو الأبيات اللي تنسب للناصر لدين الله العباسي: قسما بمكة والحطيم وزمزم والسعيات وسعيهن إلى منى، بغض الوصي أخ النبي علامة كتبت على جبهات أولاد الزنا. الحقيقة علي ابن أبي طالب بغض النظر عن الجانب العاطفي، تعالي اشتكره من عندي، ليش يكره واحد ما الواقع، ليش يكره لهذا الرجل، ما يعني ما هو ما عنده حتى يبغض؟ هل هذا من الناس اللي اجوا الى الدنيا زرعوا البغض بدل الحب في نفوس الناس؟ شيء واحد تقدر تقول لي تمام، تقول لي ان هذا ذبح ناس هواية، قتل هواية، واللي قتلهم ترك عندهم رصيد، الشأن اللي قتلهم ما يلي حساب عندهم، لكن اللي ما قتلهم شنو ذنبهم؟ فد واحد الى 14 قرن راح في وقته ابغض علي ابن ابي طالب، لكن واحد يعيش الان بالقرن العشرين فهذا القرن، اذا مر علي ابن ابي طالب يختل توازنه، يحير شي يعبر عن علي ابن ابي طالب، يعبر عنه تعبيرات عجيبة ما يمكن تعبر بيها عن واحد عادي جدا. ليه الحقد منين جاي هذا؟ والحال علي ابن ابي طالب اذا جردنا كل الاعتبارات وخرها على حدة، الاجمل علي ابن ابي طالب ادرسه كتيان موضوعي، تعال شوف هذا موهوب مملوء عبقرية، مملوء عادل، مملوء اخلاق، بغض النظر عني انا شيعي مثلا، لا 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 والله طبعا. بغض النظر نهائيا، يعني خليني من اعدائه، مش ادى ادور له، تعال دور له، شو تقول عنه؟ مو عادل، تقول اثر هواه على الدنيا، قطيفته المرقعة تشهد، وبيته من البواري والحصر يشهد، وميراث اللي 700 درهم خلفها تشهد، والرحى اللي كانت زوجته تطحن بها الحب تشهد، وواقعه كله يشهد. آثار الفكرية قليلة، عبقريات محدودة، عطاء محدود، دفاع دون المسلمين، شنو اللي بين بغض حتى يبغض هذا الرجل؟ فإذا قيل أنه لا يبغضه إلا سيء الولادة، الواقع لأن بغضه بغض للعدل، بغض للقيم الكريمة، بغض للخلق العظيم، بغض للنبي لأنه امتداد للنبي، بغض لرسالة الإسلام لأنه تلميذ الإسلام. وبنفس الوقت أيضا ما يعني اللي يحبوه حب غير طبيعي، يعني اللي يغالون به أو اللي ينتهون به إلى أن يطلعون به عن مستوى البشر، طبعا هؤلاء أيضا مو عارفين علي ابن أبي طالب، لا هذا مقيمة ولا هذا مقيمة، إنما الذي يقيمه ياهو من يحبه حب الإسلام. أن لا ننسى كلمة الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: أحبونا حب الإسلام، والله ما زال حبكم بنا حتى صار عارا علينا. أنتوا لا تحبون حب خرافي، لا تتصور عبقرية علي بن أبي طالب نزل للبير وطلع على الشم جني وذبحهم ذات العلم ومن هالحش المخرف الماء إلى أول ولا إلى آخر،
هذا مو علي، هذا مو من قتل علي ابدا. علي بن طالب واي اكبر واسمى من هذا، علي ابن ابي طالب اخلى من سلوكه، من اخلاقه، من عدله، من عطاء الذهني، هو كل معجزة في كل بعد من ابعاد حياته. وبعدين شيء ثاني انا استغرب من نقطة واحدة، علي بن طالب ترى مو بس انه، علي بن طالب ينبغي ان يكون موضع فخر المسلمين، يعني مو الا انا وانت لاننا معروفين بولاء، لا لا، كل مسلم على وجه الارض يجب ان يفتخر بهذا الرجل، لان علي بن ابي طالب عطاء للمسلمين كافة. شنو يقول لأحد الشعراء؟ واذا قلت انت كبش السرايا لم ارد ان اعده للنطاح، او ازكي الدعاء انك فخر لفريق يريده للتلاح، انت للمسلمين طرا رصيد يتشاوون فيه بالارباح، انما جئت انفض الترب عن وجه ارادوه غائما وهو صاحي، واجلي مبادئا رسموها فشلا وهي قمة في النجاح. فاعود الى الموضوع، المعنى الاول ان الله عز وجل اراد ان يقرب لنا بان العطاء الذي نزل من الله عز وجل عطاء نزل للجميع، لكن الاختلاف ناتج من الطيب والخبيث عندكم، استعداد الذوات، الفاعل واحد لكن القابل مختلف. هذا رأي. رأي ثاني شفته للنحاش، النحاش المفسر الشهير يقول الآية الكريمة تشير للذكاء. نبه لي شلون يعني للذكاء؟ يعني احنا الان قد نستشكل او نشكل، نقول ليش مثلا فلان عنده ذكاء عبقري وفلان عنده ذكاء محدود؟ اعتقد هذا واضح، يعني ما يحتاج لبرهان. احنا نلاحظ اكو بعض الناس يلها الذكاء، وبعض الناس لا والله محدود، يعني في اجانب جدا محدود او قليل. ليش؟ شنو السر؟ الله عز وجل يقول الله خلق الخلق واعطاهم استعدادات، او اعطاهم عطاء موحد، لكن استعدادهم الذاتي هو بالذات. المسألة ما أرد أورطك بها، لأن المسألة بها وهي شيء من العمق، أن الماهية شنو ماهية كل إنسان هي يأخذ قدر. أقرب لك المعنى، يعني تفرض الآن نجي للبحر، البحر واحد، البحر واحد، لكن واحد شايل له طاشة صغيرة، واحد شايل له كوج كبير، واحد شايل له مثلا افرض جلاس، الجلاس ياخذ بقدره والكوج الكبير ياخذ بقدره، نعم، والطاشة تاخذ بقدرها. فالبحر ما ظلم احد، لكن اطى كل واحد على قابليته، اطى كل واحد على استعداده، زين، هذا المقدار. الباري عز وجل النحاش يميل الى هذا الرأي، يقول ان الله عز وجل قسم عطاياه الروحية الى الناس على حد سواء، لكن الذكاء يختلف عند الناس ويتقرر بيش؟ يتقرر بالوراثة. واعتقد النظرية العلمية تساعد على هذا المعنى. يعني الان احنا لما نرجع الى علماء الاجتماع او علماء النفس، يقولون علماء الاجتماع علماء النفس ان الذكاء ما الى علاقة بالتعليم ابدا. يعني اذا واحد يجيب تحطه بارقى جامعة، بارقى وسط علمي، ما يمكن تزود ذكاء الا بنسوة بسيطة. وإلا مسألة يجي منين؟ هذا يتحذر من الآباء، يجي بالوراثة. أذكر أضرب لك مثلا، واحد يقول طبيت عندي جيران، لقيته يصيح وابطناه وياكل تمر. قلت له تصيح وابطناه وتاكل تمر علي من؟ ليش أنت آخر بطنك جاي توجعك وجاي تقول أنا بطني توجعني وجاي تكثر من أكل التمر ليش؟ قال لي مو أنا أقول لك أكو سبب. شنو السبب؟ قال لي والله عندنا صخرة بالبيت، إحنا هذه تريد نوى، وانا ما عندي نوى، شو مضطر اكل تمر حتى اوفر لها نوى. اكو حل ثاني. قال لي شنو الحل الثاني؟ تعطيها التمر هو والنوى، التمر والنوى. قال لي هذا يصير؟ قلت له شو اسمه؟ تصور هذا ارجوك، يعني هذا انسان هو يعيش بالدنيا، ستقد تستغرب تقول ان هذا يجوز ما يصير. ها، واحد من ابناء عروه ابن الزبير، هذا انقطع عن المسجد، كان يعبرون عنه حمامه المسجد، ولد لعروة ابن الزبير، كان ملازم للمسجد ليل نهار، ملازم للمسجد، انقطع. قالوا له تعال، يعني رفقائه اللي عادة يصلون وياه، شوفوا دائما وياهم. قالوا له ما لنا لا نراك، ليش وانقطعت فجأة انت ما اصبحت تجي الى المسجد؟ قال لهم والله انا دخلت الى المسجد فشرق حذائي، لما سرقوا حذائي ما حبيت اشتري حذاء ومرة ثانية اخلي واحد من المسلمين يتحمل اثم بسبب حذاء يروح يبوقى مرة ثانية ام يلحق اثم، فافضل شيء اني انقطع عن المسجد. سألتوك يعني هذه عبادة؟ هذا عنده عبادة وملازم، هل قد عنده عبادة لكن هالعبادة وياها شوية عقل؟ شنو قيمة العبادة اذا ما وياها عقل؟ وياها عقل هالعبادة؟ فهذا وين وين ذكاء؟ وين ذول اناس يعيشون في مجتمعات من هالنوع؟ ولذلك انت تلقى في واقع الامر ان هؤلاء اللي ما اكو عندهم شوية استعداد عقلي كافي او عنده ذكاء كافي، على قد احنا نقول ليش شنو ذنبه؟ والغريب انك تلقى اخوة اثنين يعني في بيت واحد، تلقى اثنين من 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 ابو واحد ومن ام واحدة يختلفون بهالجانب، شنو التدخل؟ يتدخل عامل الوراثة، ارزاق مثل ما الاموال ارزاق، نبهي. لكن منين جاية هاي الارزاق؟ جاية مو من سوء توزيع من السماء، انما جاية من الاستعداد الذاتي. يعني افرض النار طبيعتها الاحراق، لكن الخشبة اليابسة تحترق والخشبة الرطبة ما تحترق، هاي تبقى طاقة ووقود وهاي ما تبقى طاقة ووقود، مع ان تأثير النار واحد. النحاش يذهب الى هذا الرأي، يقول ان معنى قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا، يقول ان بعضهم يكون عند ذكاء بعامل من يعني ما مؤداه بعامل وراثي والاخر ما عنده الذكاء. وش يرتب عليه؟ يرتب على هذا الذكي اللي عنده ذكاء وعنده علم، يجي للمقطع الاخير من الايه اللي راح نمر عليه، كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون، يقول ذول الاذكياء اللي عندهم علم يجب ان يشكر الله. شنو شكرهم؟ شكرهم ان يبذلوا من العلم الذي اهلهم الله له. اذا عنده علم يجب ان ينشر علمه، يجب ان يعطي مما اعطاه الله تبارك وتعالى من العلم. والواقع العلم عطاء لا يشابهه عطاء. يقول النبي صلى الله عليه واله يسأل بعض اصحابه قالهم اين فلان وفلان او كيف فلان وفلان، قالوا له يا رسول الله فلان يصلي الواجبة بس ويقعد يعلم الناس مسائل اللي سامعها منك، الاحاديث اللي يسمعها يبعد يفرش رداءه ويعلم الناس، وفلان ابن فلان يصوم نهاره ويقوم ليله. فقال النبي صلى الله عليه واله ان فضل الاول على الثاني كفضلي على ادناكم. شلون انا فضلي على اقلكم؟ فضل الاول هذا اللي ينشر العلم طبيعه الحال، لان العلم الحياة. الامة اللي ما بيها علم ما بيها حياة، الدنيا اذا ما بيها علم ما بيها حياة. هو اللي يحرك الدنيا ياهو العلم، الواقع القلم هو الذي يحرك الحياة باجمعها، يحرك كل جوءتة. شوف الان ارجع الى تاريخ الشعوب، تلقى الشعوب اللي بيها علم وبيها ايمان، والايمان ثمرة القلم والعلم ثمرة القلم، هذه ما من شك انها شعوب ترقى الى مستوى عال جدا، وتلقاها شعوب حية لا تهضم ولا تذم ولا تضام ابدا. وبالعكس الشعب الميت تلقى ليش صار هذا ميت؟ لانه ما عنده حياة، لانه ما عنده علم، لان العلم ما خدمه، لان الايمان ما نزل اليه. اما اذا وصل العلم والايمان الى المستوى المطلوب عند امة من الامم، فتلك الامة تقدر تعتبرها حية مهما عرت امرت عليها عوامل العظم او الاحتضان. وعليه نرجع الى الاية، الاية الكريمة كأنها تقول ان من ارزاق الله عز وجل الذكاء، فاذا الله واحد رزق ذكاء، الذكاء راح يتبع علم، يتبع ارتفاع بالمستوى، ينبغي ان يساهم مما اعطاه الله عز وجل. يقول وقف رجل يوما على باب عالم، وقف قال له اعطني مما اعطاك الله، قال له انتظرني. دخل الى البيت اخرج له صرة فيها دنانير، قال له لا انا ما اردت المال، انما اردت منك ان تعطيني علم. تعطيني ما منحك الله من العلم، ان علما احيا نفسا خير من مال ياخذه الانسان ليصرفه. وكانوا من اجل العلم يقطعون عشرات الالاف من الكيلومترات على حديث واحد، حديث بسيط يقطع لمسافات هائلة. قد تستغرب من هاللؤم من الاصرار والاندفاع اللي كان عند سلفنا الصالح في سبيل طلب العلم. يا اخي وين احنا الان؟ تقعد والكهرباء على رأسك، الوسائل الحديثة كلها بين يديك تيسر لك طلب العلم، اكبر كتاب اليوم تقدر تصوره بلحظات، وتقدر تاخذ الصورة وتحطها على مكبرة وتقرأ وانت بتمام الراحة. هذول وين كانوا يطلبون العلم؟ كانوا يطلبون العلم على فتيلة، كانوا يطلبون العلم احيانا على يمن. والله لفت نظري في السؤال طريف جدا، واحد اجى يسأل واحد من القضاة، قال له مولاي لي اليك سؤال. قال له شل؟ قال له انا يمرون علي العشش. العشش ذولا النواطير نسميهم، نواطير كان اسمه العشش. العشش يقول يمرون علي بالليل شايلين شنو؟ شايلين مشاعل، مشاعل يجيبون خرق يطلوها بالنفط يسووها مشعل يحملوها، طبعا ما كانت الشوارع اكو بها اضاءة، فيحملون المشاعل حتى يشوفون طريقهم. يقول له ربما يتوقفون امام داري، يوقفون قدام بيتي احيانا وانا الزم الكتاب، اقرأ لي فت صفحة مثلا بالكتاب على اضواء مشاعلهم. هذه بيها اشكال لو ما بيها اشكال؟ تتصور هذا راشد ما اكو عنده ثمن ما يشتري به الزيت، ثمن يشتري به الزيت ما عنده، ومع ذلك كان يصر على طلب العلم، ينتظر العشش الى ان يمرون عليه ويلزم الكتاب، يأخذ الكتاب ويقرأ حتى يستفيد من الكتاب، حتى يحصل له على فكرة، يحصل له على رأي، يحصل له على نظرية. هكذا كان حرصهم على طلب العلم. زين اين نحن الان من هذا؟ وين احنا فيه؟ بتتصور اللوعة الواحد من عندهم اذا راح كتابه روحه كأنما تخرج، من السهل عليه ان تطلع روحه ولا يروح الكتاب من عنده. السيد المرتضى قد نزل فرد يوم الى مزاد، اكو مزاد من المزادات يبيعون لي كتب. السيد كان محتاج لنسخة، نسخة من كتب اللغة، اكو كتاب الجمهرة لابن دريد اشتراه. ليش اشتراه النسخة؟ بستين دينار من الذهب. دينار الذهب كان الى قيمته، كان 10 دراهم، الدرهم 6 دوانيق. انا اكثر من مرة ذكر لك ان الدينار كان 24 حبة، 24 قيراط، يعبروا عنه كل قيراط 3 حبات من حبات الشعير المتوسطة. دينار الذهب كان يكلف فرد يعني به قوة شرائية قوية جدا. اشتراه ب60 دينار من الذهب، وعلى الاصول لما اخذها للنسخة قام يقلب صفحات الكتاب، يريد يشوف ان هاي النسخة سليمة مثلا، ما بيها صفحة معطوبة او ما بيها مثلا صفحة ممحية. جاي يقلب بالنسخة لقى ورقة بيها ابيات من الشعر، اخذ الورقة واذا مكتوب بها انست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني انني سأبيعها ولو خلدتني بالسجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستدر عيوني، فقلت ولم املك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائم من رب بهن ظنيني. الشيد انفعل من قرى الابيات، طبقها للنسخة وجابها إلى وقال له 60 دينار إلك والنسخة إلك، تفضل خذ كتابك. صور مبلغ اعتزاز هذا الرجل بكتابه، تشعر بلوعته، لأن هذا يتصور أن كتابه حياته، حياته بالعلم. زين أين نحن من هؤلاء؟ تعال الأبناء هذول اللي مدللين الآن، تلقى إلى خلق يقعد له على كتابه شوي، يبيع له ساعتين يستفيد من تاريخه من أثره. والله احيانا يجون يسألوني اسئلة بدرجة من البداهة عجيبة، اقول يا اخي انت مو قاري، اخي مو فاهم انت يا مامطا، وين دي تخذون اوقاتكم انتم؟ هل اوقات الحمد لله البلد فيه خيرات كثيرة وعدكم كثير من الوقت فائض عن حاجتكم، هل وقت الفائض استغلوه؟ يا اخي الجم للكتاب، اقرأ كتاب استفيد من عنده. اطلع على تاريخك، على حضارتك، على آرائك، استفيد، روح لك الى واحد يفهم شيء. لا، ماكو من هذا شيء ابدا. وهي منتهى الضحولة ان ابنائنا مثلا ما نربيهم احنا او ما نوفر لهم فالفرصة للتربية الصحيحة. زين، تقول الآية والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الآيات المقصود بها الدلالات. شنو الدلالات اللي يريدها القرآن؟ القرآن يقول شلون اللي يطلع من الأرض الآن، مو إذا شيء يطلع من الأرض عليه ضريبة؟ ما عندنا الآن الزرع لما يطلع من الأرض الله عز وجل يفرض عليه ضريبة؟ مثلا عندنا التمر، الزبيب، الحنطة، الشعير، عليها زكاة. مثلا عند بعض المذاهب الإسلامية، عند الأحناف، حتى البقل عليه زكاة عندهم، يعني هاي الخضروات، الفجل مثلا، أفرز، كل هذا عليه زكاة، لأنه يستدل على استدلالات الرجل، يستدل على الزكاة. مثل ما التربة اللي تخرج عطاء عليها ضريبة، كذلك النفس الإنسانية اللي عدها عطاء هذا العطاء عليه ضريبة. شنو هي الضريبة؟ الضريبة أن تعطي من العلم مما أعطاك الله عز وجل. يا أخي تتصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني شنو كانت نفسه؟ هين علي إذا تتفقدت تلقى قاعد بين معاطن الإبل، قاعد لك بين ذولة، واحد يجر من ثوبه، واحد يجر من هالجانب، وفد أسئلة عجيبة، يا ريت أسئلة مريحة. واحد يسأله يقول له أين أبي، بالجنة أم بالنار؟ يسأل عن أبوه وين. واحد يسأله سؤال آخر من هالنوع، أسئلة كل واحد، واحد يتجاذبه يمينا، واحد يتجاذبه شمالا، والنبي بين معاطن الإبل قاعد يرشد هذا ويجيب هذا ويلبي نداء هذا ويرفع المسائل لهذا. أئمتنا نادر تلقى واحد من أئمتنا يفرغ من الصلاة ويروح البيت أبدا. إذا انفتل من الصلاة استدار بمحرابه الشريف وأقبل على الناس وشرع. تركونا هالتراث الضخم من الأحاديث التربوية الهائلة اللي تركوها إنه في الأخلاق، في القيام، في الأحكام. زين، هذا أئمتنا سلفنا الصالح من العلماء، كان الواحد من عدهم ينظر نفسه لخدمة الناس. الآن مع الأسف يعني تحولت عدنا الأرض إلى صحراء، يعني قليل تلقى واحد على استعداد لبذل العلم، وحتى اللي على استعداد لبذل العلم ما طول علم ما وراء شهادة ما يستفيد من عنده. تتخيل لك هذا إنما يحضر، مو يحضر حبا لطلب العلم، لكن العلم لأنه يوفر له بالأخير شهادة، يأخذ شهادة يعيش بيها، وإلا العلم للعلم، نادر تلقى واحد يطلب العلم للعلم اليوم أبدا. ولذلك الآن المكتبات أفرض الضخمة اللي توفر لك هالعطاء، تعال شوف نسبة المطالعين بها كثر، ماكو نسبة مطالعين، إنما أغلب الأوقات تروح إلى جوانب أخرى. الله عز وجل يضع ضريبة على حامل العلم ويطالب الناس بطلب العلم. يا أخي كانوا ما يستنكفون يقعدون إلى جانب شغل لك، يعني إلى جانب أبسط الناس، أقل الناس في طلب العلم. أنا أذكر واحد من الخلفاء العباسيين، اجى ابو داود صاحب السنن، كتاب السنن، سنن ابي داود، هذا احد الصحاح الستة عند المذاهب الاسلامية، اجى لي قال له هذا ابني، جابه ولي العهد، قال له هذا ابني اريد من عندك تدرسه السنن مالتك، سنن ابي داود، وتفرد له مكان خاص، يعني ما اريد يتعلم ويا ابناء الناس، اريد تحطه تعطيه درس خاص. قال له اما الاولى فنعم ادرس السنن، نعم ما عندي مانع، لكن ابنك اسوي له درس خاص من دون باقي التلاميذ؟ لا ابدا، ابنك حاله حال باقي الناس، ما له فرق عن الناس ابدا، يجي يقعد كما يقعد ابن الجبال عينا، يطلب العلم ويطلع. اكل العلم جلال، لا تجي تهين جلال العلم، العلم خلي الى كرامته لا تحوله. فعلا هذا العلم، العلم العزيز، العلم اللي ما يركع على اعتاب الظلمة. العلم سفيان الثوري يمد للرشيد ايده يقول له ما اجملها من ايد لو سلمت من المقامع والسياط. هذه ايدك اذا تخلص من السياط، لان تملوع ظهور الناس بالسياط، هل ايد هاي جميلة لو تخلص من السياط؟ يقول له هل من حاجة؟ هذا طبعا يجي لي الرشيد لان عنده شوية علم، هو حاول ان يجيع جرة الى جانبه بس ما قدر عليه. قال له هل من حاجة؟ قال ما هي؟ قال الا تريني وجهك لاني اكره النظر اليك، ما احب تراويني وجهك. تصور جلال العلم يبعث هؤلاء على ان يكون لهم نفس كبيرة اشمى من ان تتهاوى على اعتاب الطمع او تسجد بابواب الظلمة. العلم الى كرامته، العلم الى قيمته. الواقع مثل ما على العالم ان يبذل علمه، كذلك على المتعلم ان يهيئ نفسه لطلب العلم، لان العلم اثمن شيء يحصل عليه الانسان. ولذلك كان فقد العالم مصيبة لا تعدلها مصيبة. ترى عندنا بعض التفاسير لما يجون الى هاي الآية اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، يقولون ان معنى نقصانها من اطرافها موت العلماء. اذا اراد الله عز وجل ان ينقص الارض يميت العلماء، وفعلا اذا ماتوا العلماء ظلك الناس. يقول الحديث النبوي الشريف: يأتي على الناس زمان يرفع العلم من العلماء ويبقى الناس يتهارجون تهارج الحمير. الواقع يعني العلم انا اكد لك اذا ارتفع. لذلك فقد العالم مصيبة لا يعدلها مصيبة. واعتقد هذا المعنى هو اللي اراد الكعبي في قصيدة الدالية عندما يقول: اذ ليش مثل فقيدهن فقيدا. ليش؟ لان اللي راحوا بالطف ترى معظمهم من حملة العلم. كبرت الصور ان قتلوا يا الحسين من حملة العلم يوم العاشر. ترى واقعة الطف اسفرت عن قتل مجموعة خير من حملة العلم، بها مجموعة من الصحابة من حملة القرآن، بهم مجموعة من التابعين، وسيدهم ابو الشهداء حامل علم رسول الله، الامتداد الطبيعي لعلم ابيه ولعلم جده. فالواقع الكارثة كارثة مزدوجة. الكارثة انذبحت بها، انذبح بها امام، وانذبح بها علم، وانذبح بها دين، واهرق بها دم النبي. مو يقول احد الادباء: يا مسلمين خذوا دماء نبيكم من هامتي ان الحياة حرام. تلك الدماء اللي حملت خواص رسول الله طاحت يوم الطف، وقعت على ثرى كربلاء. بعد ولهذه الدماء اخوات من الدموع سكبت على صعيد الطف يوم عاشورا. دموع من؟ دموع بنات الرسالة التي سكبت على صعيد كربلاء. ولذلك يقول الشريف الرضي في قصيدة المقصورة: كربلاء لازلت كربا وظلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على دربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى كم حصان الذل يروي دمعه خده عند قتيل بالظما. وقت طلعت هالدموع؟ ترى ما طلعت هذه الدموع بالنهار، يعني دمع زينب كان اغلى من ان يخرج امام عيون الشامتين، لان الحسين قال لها: اخي لا تشمتي بنا الاعداء. لما لمح بعينيها دمعة مد يده الى منديله ومسح لها الدمع، قال: اختي احتفظي بالدموع ليكون الدمع ينزل امام هؤلاء لئلا يشمت بنا احد. وفعلا احتفظت بدموعها الى ان جن عليها الليل. لما جن عليها الليل نزلت بذلك الليل الى جسم ابي عبد الله. اخوي لك جيت اشراب دمع وقبغ بالعويل دميل الرجع يا ابني عن معميل. السيد يقول: فدمعها لو لم يكن فدمعها لو لم يكن محرقا عاد به وجه الثرى معشبا. يقول اخر عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن جفراتها تدع الرياض همودا. اخر يقول لا لا مو هالشكل، النكبة ما خلت عند بنات الزهراء دموع، كانت تبكي بالحرقة وبالايماء، جفت عندها الدموع لم يبق بعينيها دمع. يقول اصواتها بحات ظن نواياها يحن ينقب نقد لهن بالايماء التقيت بشامة عني شبت واخوتي بلاي نايم يخلينا يا واغي يا واغي ما هي جنك أنا واغي أنا جوابا.
يا حسين ما ترى، اللهم نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم من على مرضانا بالشفاء، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.